وصلي اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. في متابعة إشكالات المحاضرات على كلام الأخوند يشكل على إتحال في المحاضرات بأنه كيف المرحوم الأخوند، هذه الإشكال اللي انتهينا فيه، كيف المرحوم الأخوند يدخل مرجحات باب التعارض في التزاحم، أو أي ربط مثلا لقوة الدلالة على قوة الملاء، أو ربط لقوة السند مثلا أو ضعف السند، مو ضعف بمعنى السقوط عن الاعتبار، ضعف السند في المقابل مثلا موثقة مقابل صحيحة مثلا، ولما جرى
ويربط الأقل
طبعا الأمر التاسع واستعرضنا دلالة نرجح أحد الدليلين ترجيح باب التعارض، فحينئذ يرجح. فكيف هذا حينئذ؟ هذه الإشكالات على فكرة أنه تعدادها لا بأس تسجلوها على أساس ضيوع عن حافظة، بعدين لما نستعرض حقيقة كلام الأخوة إن شاء الله في نهاية المطاف، أو بدءا سنستعرض حقيقة كلام الأخوند، نهاية نستعرض شلون دفع الإشكالات واحد واحد على نفس المبنى. المبنى لما يتضح فكل إشكالات تشوف ما تنصب على مثلا زاوية المبنى، لأن آثاره لوازمه غير اللي ذكره العالم. أي ما كان، فيذكر السلخوي بأنه أي ربط نحن يدين من لقوة الدلالة أو لمرجحات باب التعارض، مرجحات باب التعارض تدل على قوة الدليل، قوة الدلالة، قوة الصدور مثلا، قوة الحجية، هذا مجرد، فكيف تدل على قوة الملاء؟ فربط ترجيحات باب التعارض بترجيحات باب التزاحم هي من غرض المكان. هذا إشكال الآن صورة
إشكال نقضي، مو نقض أو يعني مو نفي للتزاحم،
أي بس بل وإنما يعني بعض الإشكالات رتوش وبعض الإشكالات في الإطار وبعض الإشكالات في الأمر خلنا مجرد مختلفة، بس هو دائما يقال بأنه تلمس آثار الشيء وجوانبه يهدي إلى حقيقة الشيء. فكيف إذا يتمسك بمرجحات باب التعارض؟ إشكال آخر أيضا عنده في المحاضرات على مبنى الأخوند، هذا الإشكال هو أن المرحوم الأخوند يفيد بأن الحكم موجود، هذا الحكم أنه ملاك واقتضاء أقل هو موجود، دل كيف يكون الحكم موجود؟ دل له ملاك مغلوب، والحال أن الحكم يتولد من الملاك الغالب، له صورة إشكال إيراني. بس الآن في تتمة هذا الإشكال هو يتفرد بها شوية مقارنة ولطيفة، يفيد بأنه كيف يكون موجود، فما له معنى يكون موجود ومتولي؟ إن قلت، هو يذكر هذا، إن قلت هو أي مانع لوجوده، يعني الحكم يكون كاشف عند الملاك، يقول له لأن الفرض أن هذا الحكم تعترف في المتعلق الواحد حكمين على متعلق واحد، الفرض أن هذا الحكم الآخر مثلا كالوجود مغلوب في طرف ملاك الحرمة، وإذا كان مغلوب في ملاك الحرمة تأثير ذاك الملاك وتأثير ذاك الحكم معدوم، سواء من آثار العقلية آثار افرض الشرعية على المجرة كلها غير مؤثر، فضلا المغلوب، وإذا مغلوب فأي معنى لجعله من قبل الشارع وإنشائه على ملاك المغلوب؟ لأن لابد أن يراعي الملاك الغالب الشارع، فجعله يصير له.
هاي تتمة
مهمة حساسة. اي طبعا واحد صح، ليش لا؟ هاي الكلام ذاك هو ده الاشكال، ده انه اذا مو تعارض
بالعكس جعله يكشف عن انه هاي
المنطقة. اذا مو تعارض في البين على يتحل، هذه غير بحث التعارض، يعني ما وتية الاشكالات كانت سابقا انه هذا حقيقة تعارض كسر انكسار المجرى، أما وتيرة هذا التتمة أنه اعتراف أنه نوع مو من تعارض، يمكن تواجد كل مصلحتين جعلها غاية الأمر أن ذاك الحكم المغلوب مصلحته والذي لا يراعى دائما يكون لغو. دي في كلام الصفهاني سابقا تتمت دفع لهذه الرؤية بعدين يجي له. أي مكان في هذا إشكال يسجله، إشكال آخر يسجله أيضا على النحو الآخر ما يراعى لا في الأثر الشرعي لا في الأثر لا، وبل لا بد على الشرع أن يراعي الملاك الغالب هي فقصيدة يراعى وتحتم مراعاته يلزم بعدم مراعاة المغلوب أبدا فصل له في تأثير. الشاهد هذا إشكال. إشكال آخر لديه متين لطيف إن المرحوم الآخر ذكر بأن المصلحة في مورد المجمع مساوية للمصلحة في بقية الموارد غير فرطية. يقول هذا ما يمكن يدعي في التوصليات فضلا عن العباديات. هاي نقطة مهمة. يقول من يقول بأن في التوصليات حتى إذا كان بعض أفراد الطبيعة مبتلات بالاجتماع بباب الاجتماع مع النهي مبتلات أو مبتلات بنحو آخر بشيء آخر بحيث ما يشمل الأمر دائما في التوصليات كما هو معروف التوصليات ما يسقط الغرض بالأداء، الأداء يفترق عن الامتثال ما يسقط بالأداء. هذه مقولة مغلوطة مشهورة بس مغلوطة، لأن متى احنا نحكم بأن في التوصليات يسقط حتى ولو لم يكن أمره بالأداء فيما إذا علمنا وقطعنا وأحرزنا بتساوي الملاك، الملاك فيما إذا ابتلى بنهي ما معلوم أنه الغرض متساوي، لأن هذا مبتلى بمفسدة تلك غالبة بينما بقية الأفراد غير مبتلات بمفسدة غالبة. ويمثل السلفوي بإيش؟ بالتكفين. أليس توصلي لو كفنا المجنون الميت أو الصبي الميت خب صورة الفعل موجودة، وإن كان الفاعل غير من يحكم بأنه حينئذٍ أن يسقط التكفين؟ لا، يقول أول كلام ما ذكرنا احنا في بحث الطهارة. تحنيط أيضا لو صار تحنيط الصبي حنط الميت توصلي، بس من يقول أنه التحنيط يسقط؟ التطهير، بل التطهير أمثلة من باب الطهارة تلك من علم خارجي بدليل خارجي. الدليل الخارجي مو لازم نص لفظي بخصوص الغصب، باعتبار انه قرائن اكو موجودة في باب التطهير المجرة علمنا منها ايش؟ علمنا منها انه الغرض اعم، وإلا بمقتضى القاعدة الاولية من دليل الوجوب التوصلي او النهي على يتحل الحكم التوصلي من دليل بمقتضى القاعدة ان نفهم ان الغرض متساوي حتى في موارد الافراد التي ليس لها امر وليست بامتثال بل اداء. الاول كمان هذا من المقرر به. فكيف بك في بحث الاجتماع الذي الفرد فيه مبتلى مصلحته بمفسدة سواء توصل الفرد هذا الوجوب أو وجوب تعبده؟ فنفس دي المقولة المعروفة أنه التوصليات تسقط حتى بالأداء، هذا في المعنى علم بدليل بقرائن خاصة وبعلم خاص في ذاك المورد بتساوي الغرض الملاك، وإلا إذا لم يعلم فلا. فكذلك يوسع عن باب الاجتماع حتى حينئذ نستفيد من تلك الكبرى اللي هو كبرى معاكسة لما هو المشهور، كبرى معاكسة ومخالفة بأنه في التوصليات لا ليس دائما الغرض محرز ودائما حتى الأفراد الغير مأمور بها هي تسقط الغرض، بل من دليل خاص وقراءة خاصة وعلم خاص في مورد خاص. ولا مقتضى القاعدة عدم السقوط، فحينئذ كذلك الحال في باب الاجتماع، بل باب الاجتماع أولى بالإشكال باعتبار هم نفس الكبرى تأتي أنه أمر موجود من أين نعلم بتساوي الملاك، وزيادة على ذلك أنه مبتلى بمفسدة مثلا في فعل الصبي التحنيط أو التكفين مثلا هذا ليس مفسدا مع ذلك أن نقطع بالسقوط، فكيف بعد إذا كان بكفن مغصوب أو بحنوط مغصوب؟ يقول لذلك أفتوا الشاهد على ذلك، لذلك أفتوا بأنه يجب إخراج، يجب فتح الكفن مرة ثانية وتكفين الكفن الواحد. بل بعضهم ذكر أنه لو كان في القبر حتى كفن بكفن مغصوب ينبش القبر، ينبش القبر ويكفن بكفن الواحد إن كان، وإن لم يكن فيدفن هكذا. هذا الشاهد إذن على ما ندعي هكذا يذكر السيد.
هي
قضية مقصود،
ما
قلت
أنها
الشروط
في
عقد الكفن؟ لا دليل خاص، لا راجع المستمسك يقول شرط الإباحة كشرط شرعي دليل عليه خاص ما قلت.
لا باجتماع أمر ونحي
ونحي. هذه جابة السيد هو في المستمسك على إتحال. فحينئذ إذا ماكو عليها أي دليل شرط إباحة الكفن وإباحة الحنوط على ما جاء، فهذا الشاهد على ما ندعي أنه
زين بالغصب بالسلام من يفتون حتى في صورة الجهل بالغصب يوم على العلم بالغصب
مطلقة هنا في بحثهم في الكهف
حتى في الجهل يعني اكتشف بعد إذن
بأي ما عندهم تفصيل فيه، ما هو لذلك يجوز له أن ينبش القبر حتى بعضهم ويأخذ الكفن
سيخوي جاي يستفيد في التصوف التوصليات في صورة الجهل مو في كلامه في صورة العلم
صح، بس ينبه عادي النقطة أنه حينئذ إذا ما يفرقون أنه باعتبار هاي المقولة اللي عند الأخوة من المصلحة المساوية لا عليه سبيل الله. على إتحال هذا الإشكال أحد الإشكالات اللي ذكرناها بعض الإشكالات على إتحال بعد ربما نذكرها في المحاضرات لأنها متناثرة. بعض الإشكالات هي إشكالات الإيراوان اللي ذكرناها أمس ونحتاج إلى إعادتها، و يعني ظاهرا بعد أتينا على نهايتها إذا تذكرت على تعال بعض أنه من عدم ترتيب أولا ثانيا وإنما تناثر بين مقدار هذا الموجود يعني إشكالات المحاضرة. أما إشكالات المنتقى في إشكالات طبعا هي ما ذكره الإيراني غير خويج، طبعا على فكرة أنه الإيراني مخطوط ظل مخطوط ومكتوم إلى قبل كلا مجلده إلى قبل تقريبا 5-6 سنوات توا لا أن ابن الشيخ يوسف احتفظ بك مخطوط ابن لنا الشيخ يوسف توفى لا الشيخ يوسف هنا توفى وزير الاقتصاد كان إيرواني واحد وزير الاقتصاد ابن الشيخ يوسف حفيد النزاع إلى الآن طبعا هم لي دور
عندك تاب آراء إن شاء الله شيء ذكر آراء في درس
حاشية المقاص مطبوع عادي. أما أقصد فتشابه الإشكالات مو معناته ما أخذه. نعم الشيخ يوسف حسب ما يقال
ما صار من الأعلام الأربعة بس تميزوا هذول الثلاثة النين
سبب الإيرواني حاشيته في المكاسب ما تقاس بحاشيته على الكفاية يعني مستواها وايد أرقى، هذه جهة في الجهة العلمية
المكاسب أرقى؟
أي نعم حاشيته على
أولى بأن يبرز كعلم من الأعلام
آنذاك في المكاسب، لذلك هو لذلك برز هو في المكاسب هو رأيه
أحد الثلاثة يعني
بخلاف ربما بعض كثيرا ما يدمنون رأي أكثر من رأي الميزة النعيم فضلا عن قضية اللي لا يذكر له شيء في المكاسب. وأما في الفقه في الأصول انصافا لا فأنزل مستوى من حاشية على المكاسب، هذه جهة جهة أخرى أنه في المكاسب في الأصول ملي مباني مرتبة
مدرسة.
أي مباني مرتبة بحيث يمشي عليها دائما بشكل معين وإنما يتحمل
كما في قضية الاجتماع قلنا في البداية كأنما
أقر أي أقر كذا بعدين في الثمرة ذكر أي ذكر فعليتها بصورة الشحذ الذهني هكذا أي مكان. أما إشكالات المنطقة فبعض الإشكالات ذكرنا اللي ذكرها الإيراني ذكرها
وين موجود؟
في المنتقى ثلاث مواضع فيه، ثلاث مواضع. موضع قبل بحث التزاحم، باب التزاحم اللي هو صفحة، موضع عام في الصفحة الرابعة والخامسة من التزاحم.
قبل باب التزاحم،
قبل باب التزاحم
صفحة الرابعة، من يستعرض إشكالات المرزة ويردها ثم هو يذكر إشكال بيه.
إيه يعني. نعم. وموضع ثالث آخر بحث التزاحم.
ما
لا أكو.
قبل ما يدخل بالجهة العاشرة يعني.
هو في الجهة العاشرة، من الجهة العاشرة اللي هي الصلة. على أي حال هاي مجموعة خلاصة نذكرها. الإشكال اللي يذكره يتفرد به الأول هو أن الضابطة على تحان ترتيب الذكري ربما أقدم آخر بس هي على تحانية مجموعة. أحد الإشكالات اللي يشكلها أنه ما عرفنا ارتباط شرطية كون المناطين والملاكين موجودين مع باب الاجتماع فرضا أولا، بل تحديد وجود الملاك وعدم تحديد وجود الملاك متفرع على تحقيق مسألة باب الاجتماع. لأن على الجواز يحدث ملاكين، وجود ملاكين، على الامتناع وتضاد الأحكام حينئذ بالعكس يصير ملاك واحد موجود. فاتفاقا الشرط يقولون دائما هو أرضية للمشروط، بينما هنا نرى أن تحقيق مسألة باب الاجتماع هو أرضية لبحث أنه ملاكين أو ملاك واحد. ولذا فرضا وليس مؤثر في خط وسير البحث، لأن قد يختار هذا يكون جوازي فحين يتفرع على الملاكين، وقد يختار امتناعي فيصير يختار عن ملاك واحد. وفرضا هسه من مرحلة سابقة هو اختار أن ملاك واحد موجود وكان امتناعي، فيصير تعارض، فليكن تعارض، ليكون ملاك واحد موجود في
البنية. يعني بعبارة
أخرى
ما يذكر السيد، ما يذكر السيد إثباتي، أما الخنجة يتكلم في مقام الثبوت.
يريد يقول بأن بمحذور الاجتماع انتفى أحد الملاكين، الامتناع بمحذور الامتناع انتفى أحد الملاكين، لا أن وجود الملاكين هو أرضية مهيئة ومصوغة لبحث الامتناع.
بمحذور الامتناع نكتشف عدم الملاك الثاني،
مكتشف هو بسبب محذور يخلي ما في ملاك. إذا حتى لو نكتشف،
يعني
حتى لو كلامك إنه نكتشف، زين هو المرحوم أخون يقول لابد إن يكون ملاكين، ما يمكن يجتمع. شلون أول أقول لابد من يكون ملاكين موجودين ثم أقول بعد أكتشف إن ملاك واحد ما موجود، فأكتشف إذا خارج عن بحث باب الاجتماع. الشيء صغير مو هكذا.
لذلك أخون إجى قال بمحذور الامتناع لا نكتشف.
لذلك يشكل السيد في المنطقة بأنه ليس بصحيح أن نقدم فرضية وجود الملاكين أو أحد الملاكين على فرضية تحرير أنه امتناعيين نحن أو جوازيين، بل بتحرير أن نحن جوازيين أو امتناعيين يتحرر أنه ملاكين موجودين أو ملاك واحد. إشكال آخر لدي أيضا أن المرحوم الأخوند في صدر عبارته ظاهرا أنه مقتضى القاعدة هي التزاحم إلا أن يحرز، عفوا مقتضى القاعدة هي التعارض إلا أن يحرز مثلا أنه ملاكين موجودين، وفي ذي العبارة مقتضى القاعدة أنه تعارض إلا أن يحرز أنه تزاحم. وبعبارة أخرى في أحد كلامه في صدر العبارة أنه مقتضى القاعدة وجود الملاكين إل في مورد الشك نحرز نبني على وجود الملاكين إلا أن نحرز بأنه أحد الملاكين منتفي، وبالعكس في ذيل العبارة يقول بأنه مقتضى القاعدة عند الشك هو إحراز ملاك واحد إلا أن يقوم دليل على إحراز الملاكين. فهي تهافت أكو بين كلامي الآخر، هذا إشكال. إشكال طبعا هو ذكر إشكالات كثيرة بس أنا جاي أذكر الإشكالات المختصة بالمنطقة. إشكال آخر مختص أيضا بالمنطقة، إن هذا ما ذكره المرحوم العقود بأنه تزاحم ليس بتزاحم. لما؟ لأن ما هو تزاحم معهود بين الأصولين اصطلاحا هو اللي له أحكام خاصة وآثار خاصة ومرجحات خاصة ولم يجرب، بينما اللي يذكره المرحوم الأخوند لا تترتب عليه أي أثر من آثار باب التزاحم. بيان ذلك، مثلا أحد آثار التزاحم هو الترتب، مثلا من يقول عند الترتب، بينما هنا ذكروا في بحث الترتب أنه حال ترتب حكمين على متعلق واحد. محال أنه في ترتب بين حكمين على متعلق واحد. ليش؟ سيجي سبوي يجي هو يسجل عند نظرية نوع مرباني واحد يفيد خاصة السيد. هذا ليس بتزاحم. لما؟ لأنه التزاحم هو ترتب، الترتب ما يترتب. ليش ما يترتب؟ ما يتصور الترتب في بحث اجتماع حكمين على متعلق واحد. يفيد بأنه لأن الترتب عند عصيان الأهم يجب المهم، بينما هنا بمجرد عصيان الأهم ضرورة امتثال المهم يصير. نهي وجوب، إذا عصيت النهي قطعا امتثلت الوجوب، وإذا امتثلت الوجوب أتيت بالنهي، امتثلت النهي. إذا تركت الوجوب امتثلت النهي. فلذا الترتب ما يتصور هنا. مثلا أحد آثار التزاحم إيش؟ أنه عند التساوي تخير بين الحكمين، بينما هو هنا عند التساوي ليس بتخير. لا، عند التساوي حينئذ لا المصلحة، لا مصلحة موجودة ولا مفسدة موجودة، لأن ما تساوى مصلحته مفسدة مباح، مباح وليس بتخير. تخير بمعنى تخير بين حكمين ونوع إباحة، بينما في بحث التزاحم يصير تخير. طبعا هذا شق من الإشكال ذكر الإيرواني كإشكال مستقل، أنه يا مرحبا أخوان في بحث المقتضيات تجتمع في متعلق واحد. حينئذ في الواقع أنت تريد تقول اجتماع مقتضيات، هذا مو اجتماع مقتضيات، هذا يصير الحكم الإباحة، لا حكم الوجوب موجود ولا حكم النهي الحرام موجود، وإنما هذه إباحة، لأن المباحات هذا معناها ليس فيها مصلحة زائدة وليس فيها مسددة، متساوية، وتسمى بعض الأحيان الإباحة الاقتضائية، بينما الإباحة الاقتضائية إنه ماكو مصلحة ولا مفسدة مثلا، أو بعبارة لا مصلحة زائدة ولا مفسدة زائدة. فلذا حينئذ أحكام باب التزاحم ها هنا لا معنى لها. لذا إذن هذا ليس من التزاحم الاصطلاحي. إشكال آخر طبعا هذا ذكره في المحاضرات من أغفلتها، ذكر في الإيرواني بس هم يذكره في المنطقة، وهو أنه الأحكام بناء على أنها متضادة، بس إما بنفسها أو بلحاظ المعال أو بلحاظ المبدأ متضادة، المهم بالعرض أو بالذات الأحكام المتضادة كيف يمكن يفرض تفرض أنها مجتمعة متعلقة واحد؟ الأحكام المتضادة كيف يمكن أن تفرض على متعلق واحد؟ ممكن متضادة في موضوع واحد وزمان واحد وكل شروط التضاد موجودة في التقابل، سواء لو بالعرض التقابل، فإذا موجود كيف يحلها؟ هذا تمام الإشكالات من الأعلام على حكم التزاحم الاقتضائي اللي يذكر الآخر والملاكي، ويذكر السيد اليزدي بصراحة العبارة موجود عنده، وذكرت أنه من ميزة كبير. والشيخ يذكر أيضا في صفحة 150 في المطارح، في المطارح نهاية صفحة 149 وبداية صفحة 150 هذا المبنى يذكره الشيخ، وإن لم يكن هو يختار مبنى هذا المشهور، يختار التعارض الشيخ أيضا، لكن يذكر هذا كمبنى المشهور يصرح فيه في صفحة وبعدين كذا المطارح. هاي تمام الإشكالات. أما لحل، أما لطرح حقيقة نظرية المرحوم الآخر، موقف صلى الله على محمد وعلى آله. خلينا ندردش.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغريب.